السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلت أؤكد إخواني وأخواتي أنه الهدف من أحاديث الجمعة ومن خطب الجمعة هو مس الواقع الذي يعيشه الإنسان. كل خطبة جمعة تلقى حجة على المستمع والمتكلم في آن واحد. نحن على مشارف أول السنة الروحية، تعرفون أن شهر محرم يقال أول سنة المعاملات، وشهر رمضان أول سنة الروحيات. السنة الروحية تبدأ من شهر رمضان، الإنسان يبدأ بناء جديدا أو يرمم البناء السابق من خلال سنة كاملة من شهر شوال إلى شهر شعبان. في هذه السنة الماضية 4 خطب جمعة في 12 شهر تقريبا، قريب 50 خطبة تلقى في هذا المسجد ونظيره من المساجد. هذه الخطب إخواني علينا أن نترجمها إلى واقع في حياتنا. بعد أيام نستقبل الشهر الكريم. من الآن بعض الإخوة بدأ بالتسوق، بدأ بالتجهل، يدخر المؤونة، ولكن هل جلسنا مع أنفسنا سويعة ساعة دقائق لننظر ما هو الفارق بين حياتنا في شعبان هذا شعبان وبين الشعبان المنصرم؟ وقد رفعنا شعارا في شهر رمضان الماضي أنه سألنا الله عز وجل أن يوفقنا لأن يكون ذلك الشهر أفضل شهر رمضان، شهر رمضان مر علينا. فهل كان كذلك؟ هل سلوكنا بعد شهر رمضان المنصر في هذه السنة الماضية كان سلوكا متميزا أم لا؟ كل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حديثنا اليوم أيضا يتناول ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والفردية المتفشية في هذا الزمان أيضا، وإن كان هذه الظاهرة لا تختص بزمان دون زمان، وهو ظاهرة الكسل والفتور والركون والتثاقل إلى الأرض كما يعبر عنه القرآن الكريم. نلاحظ واقعا كما تشير الإحصائيات أن زماننا هذا كمثال يدل على النشاط الفكري. نلاحظ أن في هذا العصر بلغ النشاط الفكري، لا أقول المنتديات والمعارض وما شابه ذلك، القراءة كعينة كمؤشر يدل على النشاط الفكري في الأمة في هذا العصر حسب الإحصائيات أصبح في أدنى حد من مستوياته. قراءة الكتاب، الثقافة الحقيقية، التسلية العلمية له عالم آخر. الآن الإنسان قد يتسلى علميا، يجلس أمام الجهاز ساعات ولكن لا يتفقد صفحة واحدة. لو سألته ما الحصيلة من هذه الساعات وأنت تتنقل من موقع إلى موقع، ليس له جواب إلا بعض الأمور البسيطة جدا. المهم زماننا هذا متسم بحالة الكسل والفتور. حديثنا هذا اليوم يتناول أنواع الكسل ودواعي الكسل وعلاج هذا الكسل. طبعا عندما نقول أن هناك كسل وفتور نعني في حقول ثلاث لا في حقل واحد. الحقل الأول كما قلنا قبل قليل حقل الفتور في المجال الفكري والثقافة. كل إنسان في زماننا هذا إخواني ينتمي إلى جهة من الجهات. هذه على البلد الصناعي الكبير كاليابان مثلا، رغم أن هناك ديانة سخيفة كالديانة البوذية أمامهم الأصنام وما شابه ذلك، ولكن لهم ثقافتهم في هذا المجال، لهم تعصبهم في هذا المجال. ونحن نعيش ببركة الله عز وجل في أفضل الأجواء كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدين هو الدين الخاتم أو الدين الخاتم، القرآن هو الكتاب السماوي الخالد، ونحن قد اتبعنا الإسلام من خلال الطريقة الفضلى والطريقة الصحيحة، وهو نهج أهل البيت عليهم السلام في معرفة شريعة الله عز وجل. ومع ذلك ثقافتنا الفكرية في هذا المجال أدنى بكثير من المستوى المطلوب. أغلب الإخوان بحمد الله يعيشون تخصصات جيدة على الأقل الثانوية العامة، وأنتم تعلمون الكم الهائل من المواد العلمية التي يقرأها الطالب إلى سنوات متقدمة من دراسته. ما هي نسبة الشريعة في ثقافة الإنسان المسلم الهادف في هذا اليوم؟ والبعض منا يحمل هم الإسلام، وفي مقام العمل يعيش هم الإسلام هم المسلمين، يرفع الشعارات، يسير في المسيرات، هذا الجو جيد، ولكن أين مستوى الثقافة الشرعية بأبعادها المختلفة في الفقه والتفسير والحديث والمفاهيم الإسلامية وغير ذلك من حقول المعرفة؟ إذن هنالك كسل فكري واضح عندما الشاب يناقش في أوليات مذهبه، تراه ما عنده إجابات صريحة ومنطقية رغم أن المسألة جدا واضحة وليس فيها غبار، مجرد قراءة كتاب كتابين في مجال العقيدة يحصن الإنسان المسلم وبإمكان أن يناقش أكبر الأفكار في هذا المجال. إذن هذه نقطة من النقاط. كذلك من مظاهر الكسل الكسل الاجتماعي. حقيقة بعض الناس يعيش عالمه الخاص لا ينفتح على المجتمع. كل واحد منا له أرحام، وهناك من أرحامه من يرتكب المنكرات والآثام. أنتم تعرفون أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي. يوم القيامة الكل يعذب على ترك هذا الواجب، وعلى الخصوص أنت قبل أن أحاسب أنا الذي لم أكن على علم بما يجري في عائلتك في أرحامك بين إخوانك بين أخواتك. أنت المسؤول الأول، أنت الشاب الذي تحمل هم الإسلام، أنت الشاب، أنت الرجل الذي تعيش أجواء المسجد والطاعة وغير ذلك، أنت المسؤول أولا وأخيرا. القرآن الكريم ماذا يقول؟ ويقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما تعيش الهم المادي لأولادك تحصنهم ضد الجدر والسل وما شابه ذلك، هل وقيته نار جهنم؟ فقيه بعض الأمراض الفتاكة تعيش همه، بعض الآباء والأمهات لا ينامون إلى الصباح إذا انتاب ولدهم حمى بسيطة قد ترتفع بدواء بسيط. ولكن البعض منا يرى بأم عينيه ذريته، إخوانه، أخواته، أبناء عمومته، أبناء خولته، أرحامه القريبين، يراهم يلعبون بالنار ويعيشون في النار وهو ينظر إليهم نظرة المتفرج. هذا الكسل الاجتماعي، البعض لا يؤدي واجبه في هذا المجال أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تعملون؟ تصلون، تتهجدون، تعتكفون في المساجد؟ القرآن ذكر هذه السمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأنتم تعلمون أن الأمة التي تترك هذا الواجب تسلط عليها شرارها ثم يدعون فلا يستجاب لهم. وهذا هو السر في أن الإسلام ما حكم البلاد كحكم وإنما حكم القلوب. والسر في ذلك أن الأمة منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكبر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر خولف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن الأمة قامت بواجبها في هذا المجال لما صارت الأمور إلى ما صارت. هذا أيضا من أوجه الكسل في زماننا هذا. كذلك هنالك حالة الكسل بالنسبة للعبادة. نحن قسمنا الكسل في عالم الفكر، في عالم المجتمع، وكذلك في عالم العبادة هناك أيضا فتور وكسل. حقيقة رأيت في بعض النصوص الشرعية تقول أنه لا يحسن بهذا المضمون أن يعيش المؤمن الموالي لأهل البيت في مصر من الأمصار، المصر في بلد من البلاد، وهناك في البلد من هو أتقى منه، من هو أحرص على صلاته، من هو أدوم على قيام الليل. أنا إنسان أنتمي إلى هذا المنهج العظيم ولا أكون كمن هو حرم من هذا المجال. إذن هناك حالة من الكسل في العباد إخواني. إذا أحدنا قام إلى الصلاة متكاسلا ومتناعسا ومتقاعسا فليعلم أن هناك مرض في وجوده. إنسان إذا قام بين يدي الله عز وجل غمرته الرحمة من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ولو علم المصلي كما في الروايات ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتل من صلاته، ما ترك الصلاة أبدا لصلى صلاة مغربه بوضوء صلاة ظهره، ولكنه لا يدري ما الذي يغشاه من جلال الله سبحانه وتعالى. أن يؤدي الإنسان عباداته بتثاقل. البعض منا يصلي قبل الغداء، وليس الداعي في ذلك أن الصلاة مقدمة على الطعام، وإنما ليأكل الطعام هنيئا، هو يريد أن يأكل بهناء، يتوقف ذلك على أن يلقي عن كاهله ثقل الصلاة حتى يتفرغ لعائلته ويتفرغ لطعامه ولنفعه المحللة وغير المحللة. إذن أعزائي هذا هو الواقع الذي نعيشه في هذا المجال. المهم الداء معلوم، ليس هناك حاجة للتركيز على مسألة الداء، أما ما هي أسباب الكسل والفتور؟ إخواني أول سبب باعتقادي من أسباب الفتور عدم امتلاك الرؤية الكونية الواضحة. إنسان ما عنده إيديولوجية متكاملة، ما يحمل نظرة إلى الحياة وإلى الوجود وإلى هدف الخلقة، من أين وفي أين وإلى أين، ما الذي يدعوه إلى النشاط. أنتم لاحظوا بين سلوك الطلاب، طلاب المدارس، بين أول السنة ومنتصف السنة وأيام قبيل الامتحان، على هذه الشواطئ، شواطئ البحر، في الكورنيش، في الشوارع، في البيوت، قبل أسبوع من امتحان آخر السنة، هناك انكباب على الكتابة. الطفل أو الشاب أو الطالب لا يعلم النوم، لا يعلم الطعام والشراب، لأنه يعتقد أن هناك امتحان مصيري بعد أيام، عليه أن يستعد لذلك. اعتقاده بأن هناك ضرورة، اعتقاده بأن هناك امتحان وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان، هذا الاعتقاد يجعله يعيش الدافع القوي. نذهب كل عام مع الإخوة في حملات الحج، ما الذي يقلب هذا الحاج الكسول المتقاعس الذي يميل إلى النوم الكثير، ما الذي يحوله إلى حركة دائبة في الطواف والسعي والأعمال؟ لأنه يحمل هم أداء الواجب أو هم أداء المستحب الذي يتبعه إلى ذلك هذا الاعتقاد. إخواني نحن أيضا جئنا من عالم ونذهب إلى عالم آخر. هذه الآية في القرآن آية استراتيجية، أنا أعتبر بعض الآيات آيات مفتاحية تفتح الآفاق للإنسان. في آخر سورة الفجر تقرأ هذه الآية للأموات وهي للأحياء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي، أنت ذهبت وارجعي، أنت لست لهذه الدنيا، لم تخلق لهذا المتاع الرخيص، كما في بعض الروايات بمثابة شجرة استرحت في ظلها ساعة أو منزل أقمت فيه أيام. الإنسان الذي يعيش هذا الاعتقاد بأنه سيرجع إلى ربه شاء أم أبى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كل إلا آت الرحمن عبدا، شئت أم أبيت ستأتي عبدا تكوينيا، الأغلال في أعناقك، لم لا نعيش حالة العبودية الاختيارية وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. القرآن الكريم يقول إن إلى ربك المنتهى، ما يلفظ من قول. أنا لا أعمل بهذه الآية، ولكن لو التفت إلى هذه الآية لقل كلامي إلى أدنى حد ممكن. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الرقيب والعتيد من الملائكة، والله عز وجل من ورائهم أيضا شهيد الذي يعيش هذا الجو، هل يعيش حالة الكسل والفتور في حياته؟ إخواني، المعرفة قبل العبادة، المعرفة أساس كل شيء. أول التوحيد معرفة الجبار، وآخره ماذا؟ تفويض الأمر إليه. الإنسان الذي يريد أن يغير منهج حياته عليه أن يعيش هذا الجو. الآن هذا الجو يأتي بالتأمل، بالتدبر، بالتفكر، بالتحاور، بالقراءة الهادفة، بطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإمام الصادق عليه السلام يفسر هذه الآية العظيمة، يقول عن الحديث: يحول بينه وبين أن يرى الباطل حقا أو الحق باطلا. إنسان يطلب من الله البصيرة، النور الذي يمشي به في الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان الذي هو ضالة الحكماء، ضالة المؤمنين، ضالة العلماء، ضالة الأتقياء، من أين يأتي؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن الخط الأول، المنهج الأول، أن نمتلك هذه البصيرة في الدين. ولهذا حقيقة عندما يموت العالم يفلم في الإسلام ثلمة، ما قال في المسلمين، يفلم في الإسلام ثلمة لا يصدها شيء. وطبعا تعرفون من ليس المراد بالعالم المعمم، وإنما العالم هو الذي يعلم عن الله، يعقل عن الله، يعلم ما أراد الله عز وجل منه وما نهاه عنه. أيضا من أسباب الكسل الإحساس بأنه غير معني بما يقال له. أعجبت بكلام بعض الإخوة الحاضرين، يقول: أنت عندما تتكلم كل واحد منا لا شعوريا يقول: هذا الكلام لغيري، هذا ليس الكلام موجه لي، وكأنه هو غير معني بما يقال. الإنسان في بعض الأوقات يكابر، يعيش الداء، يعيش التخلف، يعيش النقص، ولكنه يقول: ليس الأمر كذلك. تعرفون قصة النعامة التي عندما تطارد وعندما يوشك أن يصطاد تضع رأسها في الرمال وتقول: إنه ليس هناك من يصطادني. الإنسان المؤمن إخواني صريح مع نفسه، المكابرة على الحق، إنكار الواقع. ليس المراد أن نذهب عند رجال الدين كما يعمله رجال النصارى عندما يعترفون أمام القسط ذنوبهم. عليك أن تعترف بينك وبين الله عز وجل. إخواني، علينا أيضا أن نعلم أننا معنيون بكل آية في كتاب الله عز وجل. البعض يرى بأن ذكر الله عز وجل ترف أخلاقي، ترف عرفاني، والقرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك إذا نسيت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انتهت الجمعة، انتشروا، ابتغوا، تاجروا، توظفوا، اطلب العلم، ولكن لا تنسوا ذكر الله عز وجل من السبت إلى الخميس. يوم الجمعة إعادة شحن، مو يوم ذكر، والسبت إلى الخميس يوم غفلة. فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك من أسباب الكسل إخواني، الكسل يولد الكسل. معروف الإنسان النوام، طبعا من الله عز وجل كما في الروايات أيضا يبغض العبد النوام. تلاحظ بعض الأوقات الإنسان عندما يستيقظ من النوم يرى كأن القضية صعبة جدا، نام 4-5 ساعات لم يشبع، ولكن عندما يستيقظ يغتسل غسل الجمعة، يتوضأ، يستعد للصلاة، يعيش حالة النشاط. بعض الأوقات الإنسان يلقن نفسه الكسل تلقينا، وقد قال الشاعر قديما: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والحديث أيضا في هذا الجو يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، ما ضعف بدن عما قوية عليهم نية. وأنتم تعرفون حتى فسيولوجيا الأطباء يعتقدون بأن البدن يكيف نفسه نشاطا وكسلا نوما يقظة بحسب ما يعود الإنسان نفسه في هذا المجال. إخوان أيضا من أسباب الكسل عيش أجواء اللهو واللعب. حقيقة أنا أتعجب، هناك اصطلاحان قرآنيان مذمومان تحولا إلى اصطلاحيان حضاريان، واقعا شيء غريب. القرآن يذم والمذموم، مذموم القرآن تحول إلى معلم حضاري. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، وهذه البلاد وغيرها من البلاد في كل العالم هناك ما يسمى بالملاهي وهناك ما يسمى بالملاعب. القرآن يضم اللهو واللعب، ونحن جعلناهما معلمان حضاريان، الملاهي والملاعب، وكأنه هناك على كل حال تحدي غير مقصود لما يقوله القرآن الكريم. الإنسان الذي يعيش هذا الجو، في بعض الآباء يصطحب أولاده إلى الملاهي والملاعب، هو هدفه الظاهري أن يدخل السرور على أولاده، ولكن هو يعيش جو الالتهاء، جو اللعب. وأنا قلت تكرارا أن النبي كان يلعب الحسن والحسين، ولكن أن يلعبهما شيء وأن يعيش الإنسان أجواء الطفولة واللعب شيء آخر. من كان له صبي فليتصاب معه، يتظاهر باللعب، يتظاهر بالصباوة، مو هو أيضا يعيش حالة اللهو واللعب كما يعيشه الولد في نفس الحال. الآن بعد أن علمنا هذه الأسباب، عندما عرف السبب أيضا يعرف العلاج. لا ينتشر الحق إلا من حيث انتشر الباطل. أول، على كل حال، أول علاج لهذا الأمر كما أسلفنا في الأسباب الثقافة الواعية، وعلى الخصوص إخواني استيعاب حقيقة القيامة. أنا اعتقادي أن الإنسان الذي يعيش عالم الموت وعالم القيامة، قرأنا اليوم في سورة الجمعة القرآن من دون رتوش ومن دون مجاملة، يقول إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولو كان هناك مقياس آخر أدق من مقياسية الموت لذكره القرآن الكريم في مجال تحدي اليهود الذين ادعوا بأنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. إخواني، حياتنا كم في هذه الدنيا؟ كم بقي من حياتنا؟ هذه الحياة الباقية 20، 30، 40 بما فيه من نوم، من تشاغل، من أكل، من شرب، هذه السنوات البسيطة تحدد حياة الأبد، حياة اللانهاية. البعض عندما يريد أن يتصور اللانهاية يعيش حالة الأذى الفكري. ما معنى اللانهاية؟ الخلود، الأبدية. الأبدية ترسم بهذه السنوات البسيطة. إخواني، الجنة فيها درجات عظيمة. رأيت في بعض النصوص أن بعض أهل الجنة ضيفان وأهل الضيوف، ليسوا ملاك. هؤلاء لم يدخلوا الجنة باستحقاق، وإنما تفضل الله عليهم وجعلهم ضيفان أهل الجنة. القرآن الكريم في سورة الفجر أيضا يفتح الآفاق للمسلمين، للمؤمنين. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي. هناك عالم آخر غير الجنة أن يعيش الإنسان في القيامة أجواء عباد الله الصالحين، أن يكون جارا لأئمة الهدى وللنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نحن نعلم أن الله عز وجل لا يرى تعالى عن الجسمية. ما هذا المقام الذي يشير إليه القرآن بطرف خفي؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنسان إخواني كما هو أحدكم الآن، كل فرد منا في مقام تحسين وضعه المعيشي، في مقام ترقيات الوزارية المختلفة، في مقام توسعة رأسمال عمله. لماذا لا نفكر في الرأسمال الذي لا ينفد رأسمالنا، أي العلاقة التي هي على أساسها يحدد موقعنا في الجنة في مقعد الصدق عند المليك المقتدر. أيضا إخواني من أسباب ضعف النشاط في الإنسان أن يعيش الإنسان أجواء الجدية. نحن قبل أسبوعين تقريبا أو أكثر في يوم النصف من شهر رجب كمثال حي في هذا المسجد المبارك، نحن صلينا صلاة المغرب متصلة بصلاة الظهر، مو هكذا كان الأمر؟ والإخوان صائمون، كان هذا المسجد مكتظا بالمصلين. ما الذي جعلهم يعيشون هذا الجو قرابة 6 ساعات من العبادة التي لم تكن تمل؟ أنا لم أتملل من ذلك ولله الحمد، والذين اشتركوا أيضا لم يكونوا يعيشون أجواء الملل على الأقل الأغلبية. ما الذي جعلهم يعيشون هذا الجو؟ الجو الاجتماعي. لماذا الإسلام دعا لصلاة الجماعة؟ لماذا الإسلام دعا لحضور المساجد؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يواظب على المسجد ويخرج من هذا المكان المبارك يشمئز من الحرام، يتعالى على الحرام، يرى أن نفسه أعلى من الحرام. ما أقبح بالمؤمن أن يعيش هذه الحالة التي تذله. إذن حصانة جيدة، ولهذا الإسلام أكد على أجواء الجماعة. لماذا الأمور ثوابها محدود؟ الصيام، الزكاة، الخمس، ولكن عندما تصل النوبة إلى صلاة الجماعة، مو الصلاة، الصلاة ثوابها محدود، ولكن صلاة الجماعة ثوابها غير محدود. لا يكتب، لا يحيط علما بثواب صلاة الجماعة إلا رب العالمين. لماذا؟ لأجل أن يعيش الإنسان هذا الجو المبارك. الحج جو اجتماعي مربي، جو يعلم الإنسان على هذا النشاط. شهر رمضان كذلك، أذن الشارع المقدس يحب أن تعيش أجواء النشاط. هذا الجو هو الذي يجعلك تعيش حالة من الجدية. عندما تصادق أحدا، صادق أهل الفكر، أهل العبادة، أهل الجدية في الحياة. تعاشر الكسالى، النوامون، المترفون الذين يعيشون عالم المتعة. طبيعي هذا الإنسان أيضا يسوقك إلى هذا الجو من حيث لا تدري. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق. قل لي من صديقك، أقول لك من أنت. تعرف شخصيتك من خلال ميلك إلى بعض الأشخاص وإلى بعض الجماعة. أيضا إخواني من موجبات أن يعيش الإنسان حالة النشاط في الواقع التفكير في سنوات التقاعد. الآن أغلب الشباب همهم الشاغل هذه الأيام سن التقاعد، ماذا يعملون؟ ماذا ادخروا لذرياتهم وأولادهم؟ يعيشون هذا الهم، يمتلكون قطعة من الأرض، يسعون في أخذ القروض، الآن الحلال وغير الحلال، المهم يعيش هم سنوات التقاعد. الإنسان الكسول أيام الشباب فكريا واجتماعيا وعباديا حقيقة شيخوخة تعيسة، لأن هذا الانشغال انشغال بدني. أيام الشباب رئيس دائرة، وزير، وكيل وزارة، ولكن تمضي الأيام، يوم من الأيام أعلى الشخصيات تعيش حالة التقاعد. الأطباء والمهندسون، الأخصائيون، الأساتذة الجامعات إلى آخره، يعيش يوم من الأيام حالة الكسل الطبيعي. المؤمن الذي كان يعيش جو الجدية في المجال الفكري، في المجال الاجتماعي، في المجال العبادي، هذا الإنسان ما يعيش حالة التقاعد. والسر أو الشاهد على ذلك حياة علمائنا الكبار، مراجع التقليد، هؤلاء يبدأ نشاطهم المركز والمضاعف من سنوات 70 فما فوق. من 70 بعض مراجعنا رحمهم الله بدأ نشاطه العلمي والمرجعي المركز من سن 70 إلى سن 130 سنة من أخريات حياته تمثل قمة النشاط الفكري والسياسي وغير ذلك. إذن أعزائي، أيضا لمصلحتنا، دعنا عن القيامة، دعنا عن مراتب الجنة، دعنا عن وجوه يومئذ الناظرة. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة منتجة سعيدة في المراحل الأخيرة من حياته أيضا عليه أن يعيش، أن يزاول هذا النشاط، يعيش هذا النشاط. وحقيقة الإنسان يغبط بعض الشيب الذين يعيشون هذا الجو، فراغ، الرزق مأمن، الذرية تفرقت كل إلى سبيله، يعيش حالة النشاط مع ربه مع غيره، إرشادات المؤمنين، مشاريع خيرية إلى آخره، حياة منتجة كأفضل ما يكون الإنتاج. إذن إخواني أرجع ولخص الكلام وأقول كل منا على نفسه بصيرة من أين كسله. أغلب إخواني من مناشئ الكسل الكبرى حقيقة من دون مجامل مسألة النوم. أنا أسمع شكاوي كثيرة في هذا المجال أنه هناك حالة من حالات الاسترسال في النوم في وقته في غير وقته، طالما تفوتنا بعض البركات، بعض المجالس، صلوات أول الوقت، بركات الإحياء وغير ذلك بسبب عدم برمجة هذا المجال. وحقيقة نلاحظ بأنه هناك نوم مستوعب لأغلب الأشخاص المسلمين وغير المسلمين، المؤمنين وغير المؤمنين، هذا النوم يستوعب أبرك ساعات الحياة. نرى بعض الأخوة أهل سهر يسهرون على العلم وغير العلم، ولكن سويعات قبل السحر يأخذهم النوم إلى طلوع الشمس. أبرك ساعات الحياة مطلقا هذه الساعات المباركة وبين الفجر وبين الطلوعين كمثال عين على الكسل أو حالة عدم الانضباط في النوم. إنسان يسهر إلى ساعة قبل أذان الفجر وثم ينام ويفوت على نفسه هذا البرنامج الذي كان بالإمكان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إلهي إنا نقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد. إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا. اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا. إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.